الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا جامع الملك فيصل بإمارة الشارقة، وهذه ليلة الأربعاء، وفي مثل هذه الليلة من كل أسبوع نلتقي في درس الفقه الميسر. معنا في هذه الليلة عبادة عظيمة من العبادات التي أجرها وفضلها كبير وثوابها عظيم عند الله تبارك وتعالى، والعجيب أن هناك من الناس عن هذه العبادة غافلون. جامع الملك فيصل شبه مستطيل، الحجم كبير ما شاء الله، أكبر مساجد بالشارقة، بل لعله أكبر مساجد الدولة، فشكله تقريبا مستطيل. فأنا أقول لك حول جامع الملك فيصل بشكل المستطيل، هذا مستطيل أكبر منه محيط بجامع الملك فيصل. هذا المستطيل الأكبر من الحجم الجامع عبارة عن نهر فيه ماء عذب جميل طيب وكثير جدا طياب، كل اللي يريد يدخل المسجد كيف سيدخل المسجد، محاط من جميع الجوانب، يلا تعالوا ادخلوا الى جامع الملك فيصل. كيف دخلتم؟ تعبروا، احسن، عبرتم هذا النهر. فهذا النهر الذي هو المعبر لهذا المسجد هو النهر الذي هو معبر للصلاة. هذا النهر هو حديثنا في هذه الليلة. إنها العبادة العظيمة، الوضوء، التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الحديث في الصحيحين: إن أمتي، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون، يعني ينادى عليهم ويؤتى بهم يوم القيامة غرا. ما معنى غرا؟ جمع أغر. أغر أفعل تفضيل. ما هو الأغر؟ الفرس الذي في جبهته بياض، كأني سمعت السين من هنا تقرع. بارك الله فيك. غرا محجلين، التحجيل بياض الأطراف، يعني يوم القيامة كذا تأتي أيها المؤمن المتوضئ ببياض في الجبهة وبياض في اليدين وبياض في القدمين، نور. تعرفون سبب هذا الحديث؟ هذا الحديث ورد في بعض الروايات، ثبت في صحيح مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: وددت أني لقيت أحبابي. قالوا: يا رسول الله، ألسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي، أحبابي يأتون بعدي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرفهم؟ هم يأتون بعدك، أنت ما رأيتهم، فكيف ستعرفهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أيها المؤمن المصلي المتوضئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليك، هذه تملأك بهجة وفرحة وفخر. كان يشتاق إلي أنا رسول رب العالمين خير خلق الله خاطبة، يشتاق إلي أنا، يحبني أنا، يسميني أنا حبيبه. نعم، لقد كان صلى الله عليه وسلم يشتاق إليك لأنك آمنت به ولم يرك صلى الله عليه وسلم، فكيف سيعرفك يوم القيامة بهذه العبادة العظيمة الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وذلك أن الوضوء في لغة العرب من الوضاء، الوضوء من الوضاء، وهي الجمال والحسن والبهاء، كل شيء يدخل إليك، يدخل إليك السرور، هذه هي الوضاء، هذا هو الوضوء. وذلك أن المتوضئ يحصل له الجمال والنور والبهاء حسا ومعنى. المتوبخ يحصل له الجمال والبياض حس، يعني شيء محسوس تحسه، تراه هكذا أبيض جميل أمامك، بهي مشرق حسا ومعنى ومعنويا أيضا. كيف ذلك؟ يحصل للمتوضئ الجمال الحسي المحسوس بإنزال الماء على الأعضاء، فالقاذورات تذهب، أي قذى أي قاذورات على الأعضاء تمشي تذهب. بالعكس، ده أنت لو على يدك شيء لاصق كهذا الذي تضع بعض النساء المناكير هذه التي تكون على الأظافر، لابد أن تزال، لا يصلح الوضوء وهي موجودة. لو على يدك شيء من اللاصق الشديد اللصق هذا لابد أن تزيله، فلا يتم لك الوضوء إلا بإزالة الأوساخ والأقذار. فحسا تحس هذا أن الأوساخ والقاذورات تذهب، تحس هذا أو لا؟ يحصل هذا ولا لا؟ في واحد متوضئ يأتي إلينا من عند الوضوء وعليه أوساخ؟ لا. فهذا شيء محسوس تحسه وتلمسه وتراه بعينك. ومعنى شيء معنوي، صاحب الوضوء وجهه منير، سبحان الله سبحان الله، هكذا مباشرة صاحب الوضوء معروف معروف. وانظر إلى بلاد غير إسلامية، تعال بأخين لربما توأم أحدهما قد دخل في الإسلام والآخر غير مسلم، وانظر في وجه الاثنين سبحان الله يظهر كما قال الله تعالى، أو ذلك من باب قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم علاماتهم، العلامة في وجه صاحب الصلاة الذي يطيل السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فمن كثرة السجود يشرق الوجه لأنه يحمي جبهته ويضع أشرف ما فيه وأعلى ما يمكن أن يشمخ به إلى السماء، يضعه في الأرض من أجل بارئه وخالقه وهو الله، فيكافئه الله بهذه السيمة الحسنة وهذه النضارة في الوجه. وأيضا لأن السيئات تذهب تنمحي، كما ثبت هذا في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. فالخطايا تذهب تزول، فإذا زالت الخطايا أصبح هذا الجسد مشرق معنويا، أنت تراه ترى عليك سيما الارتياح، تراه ترتاح عندما تنظر إلى وجهه، وهذا معروف في الدنيا معروف. أصحاب العبادة القلب السوي ينجذب إليهم، يطير قلبك من بين حنايا صدرك شوقا إلى أصحاب الدين والخلق إن كنت ذا فطرة سليمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا فضل الوضوء في حديث آخر وهو في صحيح مسلم بأسلوب تربوي. المربي صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى هذه العبادة ويربينا على هذه العبادة والطاعة العظيمة، يقول صلوات ربي وسلامه عليه أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الورقة هذه بيضاء لونها أبيض، فكل ما الإنسان يأتي بذنب يصبح هكذا ذنوب وخطايا، فإذا جئت بالمزيل وأزلت هذا تعود مرة أخرى بيضاء. فهذا هو مثال الحديث الأول أن الخطايا تخرج من الجسد. لو جعلنا على السبورة نقاط سوداء نقطة 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 ثم مسحنا هذا ستعود بيضاء كما كان. فهذا مثال الحديث الأول أن الذنوب تخرج والخطايا حتى تخرج من الأظفار. وفي هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما يمحو الله به الخطايا يعني يزيلها يمحوها وإضاف عليه ويرفع به الدرجات، يعني عندي ذنوب تمسح وعندي حسنات مثلا مقدارها 1000 تصبح 1200 1200 تزيد، يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مباشرة هكذا وقال الوضوء يمحو الخطايا يرفع الدرجات، لا، السلوك تربوي مربي صلى الله عليه وسلم. قال أولا أجلكم، فالسؤال فيه تشويق، وانظر إلى حرص الصحابة على الخير. أول ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أدلكم اشتاقوا، قال أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذا إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره يوم تكره أن الماء البارد يأتي إلى أعضائك في الشتاء مثل هذه الأيام وما سيأتي من أيام شديدة البرد في وقت الفجر، فترى الماء بارد فتكره أن تلمسه وأنت تقوم من الفراش الدافئ لتصب الماء البارد، فلما أنت تصب الماء البارد ليس تصب فقط بل تسبغ الوضوء على أتم ما يكون تحسنه. إسباغ الوضوء على المكان، أو كالحر الذي يكون في الصيف وبلاد الخليج التي نعيش فيها شديدة الحر في الصيف، فإذا خزان المياه بالأعلى يلتقط أشعة الشمس منذ أن تشرق الشمس حتى وقت الظهيرة فينزل الماء حار شديد الحرارة، فيوم أن تأتي تتوضأ في مسجد من المساجد وتجد الماء حار فتمتثل أمر الله وتضع يدك تحت هذا الماء لتوضئ أعضاءك وتسبغ الوضوء تمحى خطاياك ترفع درجاتك. أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره مما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات. هذه الأحاديث التي ذكرناها تشوق جدا لمعرفة هذه العبادة، فكأني بأحدكم يقول يا شيخ أطلت في تشويقنا، علمنا كيف نتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالجواب يسير جدا وسهل على من يسره الله عز وجل عليه. سنقف مع الوضوء 3 وقفات. الوقفة الأولى مع فرائض الوضوء، فهناك فرائض مثل أركان الصلاة، مثل ما كنا نتكلم عن أركان الحج لما ذكرنا في باب الحج قبل ذلك وتكلمنا عن أركان الحج أركان، وفي المرة الماضية شرحنا لكم أن الركن هو الذي يقوم عليه البناء، فهذا البناء يقوم الآن على ركنين، لو سقط ركن واحد انهدم البناء كما رأيتم. فهذه الفرائض لا بد منها كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. ثم هناك سنن تكمل هذا، تزين وتضع عليه زينة وجمال، سنن. ثم ندمل السنن والفرائض في صفة الوضوء. فإذا صبرتم معي على هذه الثلاثة وستأخذ منا يعني قرابة 45 دقيقة إن شاء الله تعالى، إذا صبرتم معي أعطيتكم الهدية، أعاننا الله وإياكم وفتح الله علينا وعليكم من فضله وأعطانا الله من خزائنه ورزقنا وإياكم الجنة. أيها الأحبة، فرائض الوضوء هي التي لا يصح الوضوء بدونها. تعالوا نتأمل في آية الوضوء في كتاب ربي جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء في كتاب ربي. إذا قمتم إلى الصلاة، الآية استعملت فعل الماضي قمتم، وفعل الماضي يستعمل أحيانا في اللغة العربية ليدل على قرب حصول الشيء. فمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام للصلاة، ليس إذا قمتم للصلاة، واحد يقوم للصلاة وبعدين يتوضأ وهو يصلي، لا، ولكن المراد إذا أردت أن تصلي فتوضأ. إذا أردتم القيام للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن هذا الفرض الأول، غسل الوجه، وسنشرح ما معنى الوجه، من أين يبدأ من أين ينتهي، كيف أغسل وجهي، وسأزيل لكم هذه الغدرة وترون إن شاء الله من أين يبدأ الوجه وأين ينتهي، وسترون مسح الرأس، وعندي شعر لست أصلع، فسترون إن شاء الله عمليا، لأن المراد التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر من أجل أن يعلم الصحابة، فسنعلم إن شاء الله مما علمنا الله. اغسلوا وجوهكم هذا الفرض الأول، وأيديكم إلى المرافق هذا الفرض الثاني. إذا غسلوا اليدين إلى المرفقين، المرافق جمع مرفق، والمرفق هي التي يرتفق عليها. شوف إذا جلس، كل كلمة في اللغة العربية لها معنى دقيق، ولما تتأمل في جمال اللغة العربية ستصبح هذه اللغة حبيبة إلى قلبك، ليس كما يفعل الناس الآن كلام بالعامية حتى تصم الآذان، تصم الآذان. وأعجب من هذا أن يتكلم الداعية باللغة العامية من أجل أن يحبب الناس، لأن الناس ما يحبون إلا إذا تكلم بالعامية. إذا أردت أن تقوم وأنت جالس تضع يدك هكذا، فترتفق على أين؟ عشان تقوم ترتفق على أين؟ على المرفق. إذن المرفق هو الفاصل، هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد. مصطلحات غريبة علينا للأسف، مثل ما ذكرت لهم في جامع عمر بن الخطاب كم فرائض الوضوء ما عرفوا، قلت طيب أنا أسهل عليكم، كم عدد لاعبين المنتخب؟ فأجابوا، قلت كيف أجلت، يعني إذا جئت تتكلم في الأمور الواجبة التي لا يتم الدين إلا بها، عبادة عظيمة، ركن من أركان الإسلام، لا يعرف. إذا جئت تسأل في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. الساعد، هذا الساعد وهذا العضد بينهما مفصل، هذا هو المرفق، وسنبين هذا إن شاء الله لما نبين غسل اليدين إلى أين يكون. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فهذه الرأس تمسح، وسواء كان الإنسان له شعر أو ليس عنده شعر فإنه يمرر يده مبللة بالماء، وسنبين فرض الرأس إن شاء الله تعالى. وأرجلكم إلى الكعبين، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الرجل تغسل وليس تمسح، وهذه قراءة حفص التي نقرأ بها، الرجل تغسل. وحديث غسل الرجلين ثابت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو عجبا ممن يحب الإمام علي ويقدمه ثم هو يمسح على رجليه ولا يغسل، إذا كان الغسل ثابت من حديث علي رضي الله عنه. فهذه الأربعة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، فرائض الوضوء الأربعة. إذا جئنا إلى الخامس في خلاف، فبكل سهولة ويسر افتح صدرك ووسعه للخلاف الفقهي، وهو يسير وسهل على من يسر الله عليه. الإمام أبو حنيفة قال هذه الأربعة فقط فرائض الوضوء. إذا لو قلنا أن في فرض خامس ليس عند الإمام أبي حنيفة، فلا تأتي تقول لي لا ليس في مذهبي. أنا قلت الإمام أبو حنيفة قال الفرائض أربعة، لكن هناك دليل آخر على أن هناك فرض آخر. هذا الدليل على الفرض الخامس استنبطه الإمام الجليل العلم الشافعي عليه رحمة الله. وإذا ذكرت لك كلام الإمام الشافعي ثم شرحته لك، أتمنى من قلبي أنك تقول رحم الله الإمام الشافعي، فقد كان علما من أعلام الدين، ونحب الأئمة الأربعة جميعا ولا نطعن في أحدهم أبدا، ونتقرب إلى الله بحبهم، خدموا الدين وبذلوا للدين، لكننا لا نتعصب لواحد منهم بل نأخذ الحق منهم جميعا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال إن هناك فرض خامس وهو الترتيب، يعني إذا واحد يريد يتوضأ جاء غسل رجليه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح برأسه، هذا لا يصح لأنه لم يأتي بالترتيب. ما هو الدليل يا إمام يا جليل يا شافعي؟ قال الدليل، اسمع إلى العبارة باللغة العربية، العبارة الفقهية ثم أشرحها لك. قال الإمام الشافعي إدخال ممسوح بين مغسولين دل على الترتيب. إدخال ممسوح بين مغسولين دل على الترتيب. ما معنى هذا الكلام؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرجلين إلى الكعبين ماذا؟ امسح ولا اغسل؟ اغسل. طيب واليدين إلى المرفقين اغسل ولا امسح؟ اغسل. هنا اغسل وهنا اغسل وهنا اغسل، وفي النص ماذا؟ امسح. فكوني أضع الممسوح في الوسط أو لا يدل على أن الترتيب لازم؟ لو كان الترتيب غير لازم قلت اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. الآن واضح. طيب ما قلتم رحم الله الإمام الشافعي؟ لما تقولوها أعرف منكم فهمتم. هل الآن أصبح واضح وسهل؟ هل أعيد مرة أخرى؟ واضح؟ طيب ما في واحد حتى يريد أعيد مرة أخرى؟ طب أعيد أنا من نفسي أعيد مرة أخرى؟ إدخال ممسوح بين مغسولين دل على الترتيب، استنبطها الإمام الجليل الشافعي عليه رحمة الله. إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين، المغسول الأول اللي هو قبل الرأس غسل اليدين إلى المرفقين، والمغسول الثاني اللي بعد مسح الرأس غسل الرجلين. فأدخلنا الممسوح في الوسط دل على الترتيب. فلو أن الترتيب غير معتبر، لو أن الترتيب غير مهم غير واجب، لقلنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن ما قلنا هذا، دخلنا الممسوح في الوسط فدل على وجوب الترتيب. ودليل آخر أن غالب حياة النبي صلى الله عليه وسلم وضوء مرتب، لو كان الترتيب غير مهم كان قال لا بأس أن تتوضأوا غير مرتب، كان توضأ صلى الله عليه وسلم أحيانا غير مرتب، لكنه صلى الله عليه وسلم حافظ على الترتيب. وحسب تتبعي للأحاديث بذلت جهدا أسأل الله أن يثيبني عليه قدر وسعي وقدر استطاعتي وهي محدودة في البحث في الأحاديث، فوقفت على حديث واحد غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب حيث أخر غسل الوجه. فهذا الحديث الواحد وهو ثابت وصحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، حديث حصل مرة واحدة، يحتمل لربما أن الترتيب في البداية لم يكن واجب، يمكن هذا. يحتمل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخره لعذر أو لرخصة، والله أعلم. يحتمل هنا خطأ من الراوي، ألا يحتمل هذا خطأ من الراوي فبدل الترتيب، كالحديث الذي رجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فالراوي قال فلم تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والشمال لا تنفق، هذا خطأ من الراوي. الفسق يحتمل، فنحن لا نترك القاعدة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم دائما وطوال حياته يتوضأ مرتبا، والآية تدل على الترتيب، لا نترك كل هذا من أجل حديث واحد يحتمل ويحتمل صح أو لا، هذا والله أعلم. الفرض السادس والأخير وهو الموالاة. طبعا الفرض الخامس ليس في مذهب أبو حنيفة بل هو عند الشافعي وأحمد. الموالاة عند المالكية والحنابلة. ما معنى موالاة؟ شوف موالاة، انظر، موالاة من الشيء الذي يلي بعضه. الأستاذ أبو نظارة هنا وراء أبو أحمد، وراء الأستاذ ناصر وراء، إذا في موالاة بينهما ولا لا؟ وهكذا اللي خلفه أيضا بنظارة قميص أصفر خلفه في موالاة، صح بعده بمسافة لكن في موالاة، واللي بعده هناك أيضا في موالاة، فهنا يلي كل منهما الآخر. هذه هي الموالاة، بحيث أنت غسلت يديك ثم تمضمضت استنشقت غسلت وجهك غسلت يديك إلى المرفقين وضرب التليفون، رحت رفعت التليفون، السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا، كيف حالكم، من معي، أهلا بكم، اشتقنا إليكم، وين رحتم، ورحنا وجينا، وراح الكلام بعيد، تتكلم حوالي ربع ساعة ولا نص ساعة على التليفون، والآن جاي تريد تمسح برأسك. ايش تمسح برأسك؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنك لم توالي بين الوضوء. كان هناك فاصل، يعني إذا وجد فاصل في الوضوء لا يصح هذا الوضوء. نعم عليك أن تعيد الوضوء من البداية ولا تكمل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن أبي داود وأصل الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة مثل الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. سأشرح وسأبين كيف استنبطنا الحكم، نحن في درس فقهي نريد أن نتفقه. رأى رجل في رجله لمعة، يعني مكان يلمع، يلمع يعني لم يصبه الماء. اغسل رجلك واترك مكان ستجد أن هذا المكان واضح أنه لم يصبه الماء. فرأى رجل في رجله لمعة مثل الدرهم، مثل الدرهم في حجم الدرهم، لم يصبها الماء. لو كان الموالاة غير مهمة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل رجليك وصلي، صح ولا لا؟ لأنه لما غسل توضأ من أول الوضوء إلى رأس وضوء صحيح ولا لا؟ أين الخطأ؟ في الرجلين. فلو كان عادي ان هو توضأ من فترة ويمكن يكمل على هذا الوضوء ممكن يصحح ويغسل رجليه ويصلي، لكن غير صحيح. قال امره ان يعيد الوضوء والصلاة. فكذلك لو تكلمت في التليفون نص ساعة وجئت لتكمل على وضوءك نقول لا، اعيد الوضوء من البداية. لماذا؟ لان الموالاة فرض من فرائض الوضوء، وعندئذ واجب عليك ان تعيد الوضوء من اوله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب في حدود لي فاصل يعني طويل، يعني أنا أتوضأ انقطع الماء انتقلت إلى مكان آخر وأكملت وضوءي أكمل ولا أبدأ من البداية؟ أكمل. طيب ما هو الفاصل؟ ما الذي يعرفني أنني طولت أو قصرت؟ ما الذي يعرفني؟ قال العلماء الموالاة بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. آخر عضو ما هو في الرجل اللي رد على التليفون هذا أصبح مشهور؟ آخر عضو غسل الرجل هذا، أي غسل اليدين يا مرتضى، ورد على التليفون نص ساعة. بعد النص ساعة تتوقعون إيده لسه مبلولة فيها ماء؟ لا، جفت. فهذا آخر عضو، ننظر إلى آخر عضو جف ولا لا. وبالمناسبة بعض الناس، وهذه فائدة، بعض الناس يقول يغسل إحدى قدميه ثم يجففها ثم يغسل الأخرى، فهل هذا يخل بالوضوء؟ لا طبعا لا يخل، صحيح وضوءك صحيح. لماذا؟ لأنه لم يطل الفاصل. ألم تقول ضابط الفاصل هكذا؟ نعم، الفقهاء حدوه بهذا عرفا، ليس واحد يجفف يتعمد، ولكن بالعرف يعني في حدود 5 دقائق 10 دقائق، المقدار اللي يجف فيه العرف. فإذا كان أقل من هذا كمل، أطول من هذا لا، ابدأ الوضوء من جديد. عرفنا؟ إذا فرائض الوضوء كم أيها الأحبة؟ 6، هذا على الصحيح بعد خلاف العلماء. 4 موجودة في الآية و2 في السنة. 4 اللي في الآية: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، وأيضا الترتيب والموالاة. الترتيب: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دائما مرتب، استنبط الإمام الشافعي من الآية الترتيب. والموالاة حديثها في مسند أحمد وسنن أبي داود وهو صحيح، وأصله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ، رأى رجلا يصلي في رجله لمعة مثل الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أيها الأحبة، أريد أن أفصل في الأربعة الأولى لأني ما أعطيتهم حقهم، فأفصل في هذه الأربعة من الفرائض، ثم أتكلم عن النية والتسمية، ثم أدخل في السنن. الأربعة الأولى: اغسلوا وجوهكم. من أين يبدأ الوجه؟ فكروا كذا قبل أن تحضر هذا الدرس معي، لما تريد تتوضأ أنت كنت تتوضأ من أين؟ هل كنت تتوضأ صح؟ ولا تأتي بس تصب الماء خلاص أنا سمعتك صح جوابك؟ الوضوء يكون من منبت الشعر المعتاد. أنا أستأذنكم لأن الآن عندنا شرح. فنعم، قلت لكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنحن نريد أن نعلم. فهذا منبت الشعر المعتاد هنا، العادة الشعر ينبت من هنا. فلو أن واحد شعره كثيف يبدأ من هنا، يرسل من أين؟ من منبت الشعر المعتاد. طيب واحد أصلع شعره بدأ من هنا، يبدأ يغسل وجهه من هنا، سلمك الله هذا مو هو الوجه، ما هذا هو الوجه، ولكن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. الذقن هو العظم النافع تحت الفك السفلي. الذقن ليس الشعر اللي يكون على الخدين، هذه لحية، ولذلك المرأة عندها ذقن. صح 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 ولا لا؟ المرأة عندها ذقن لكن ما عندها لحية. اللحية عند من؟ عند الرجل. سبحان من زين الرجال باللحى، اللي هي الشعر اللي على الخدين اسمه لحية، لكن نحن نتكلم على الذقن. الذقن عند الرجل والمرأة على السواء، العظم البارز تحت الفك السفلي هذا. فمن هنا أبدأ إلى أسفل الذقن، هذا كل وجه بالطول وبالعرض بين شحمتين الأذنين، كل واحد عنده تحت الأذن في شحمة، بس هذه ليست للأكل. هذه الشحمة تعرف بها حدود الوجه بالعرض، من الشحمة التي هنا إلى الشحمة التي هنا. يا إخوة، ليس الكلام مزاح بل الكلام مهم جدا. كم يؤسف وأنا أرى من يتوضأ فيغسل وجهه إلى هنا أو إلى هنا. والعجيب أني مرة أعددت برنامج لتعليم الوضوء، أريد أعلم الناس الوضوء في إحدى الفضائيات، غفر الله لنا وستر علينا وعليهم، فوضعوه ضمن برامج أطفال. أنا أريد أعلم الناس الوضوء فوضعوه ضمن برامج الأطفال. طيب هذا تعليم، يعني الكبير ما يتعلم الوضوء؟ طيب انظروا إلى الكبار كيف يتوضؤوا. وواحد آخر قال تعليم الوضوء هذه كل الناس يعرفوها يعني. فأنا ما رضيت أني أقول له يعني أين حدود وجهك طولا وعرضا، لا أدري يعرف يجيب أو لا. فنعلم الناس حدود الوجه بالطول من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وبالعرض ما بين شحمتي الأذنين، فهذا كله يغسل فرضا. لو تركت منه مقدار أنملة عقلة الأصبع، أنملة، حاسبك الله عز وجل. طبعا تركتها بدون عذر، المريض مثلا معذور وله حكمه، وسيأتي معنا في دروس الفقه يعني، لكن الغير معذور تتوضأ إلى هنا وتصلي وضوءك غير صحيح، صلاتك غير صحيح. فهذه حدود الوجه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قلنا جمع مرفق، والمرفق هو ما يرتفق عليه وهو المفصل بين الساعد والحبوب. شفتم لما كلمنا باللغة العربية الآن أصبح الكلام مفهوم بكل سهولة ويسر، تعودنا عليها، نعود الناس على اللغة العربية عشان بعدين يسمعوها يعرفوها، لكن أكلمهم بالعامية مدى حياتي لم يتعلموا شيء، يصبحوا يفهموني أنا، يتعلقوا بي أنا، وإذا تلا الإمام في الصلاة يقولون هذا يكلم العرب، نحن شيء آخر. الله المستعان. الثالث، امسحوا برؤوسكم. الباء هنا بعض الناس يظن أن الباء للتبعيض، يعني امسح ببعض رأسه، ولذلك يقول امسح ربع الرأس. ليش؟ قال بعض الرأس يكفي. لا، ليست هكذا، وإنما المراد امسحوا برؤوسكم، أي امسح بكل رأسك، ليس المراد الشعر، لو واحد ما عنده شعر أيضا سيمسح، المراد مسح الرأس، وفرض الرأس المسح مرة واحدة، وسيأتي معنا السنن. فالرأس إذا أردت أن تزيد سنة سنرى التثليث سيكون من السنن، أنك تغسل العضو مرة ومرتين وثلاثة، نفس العضو الواجب إذا غسلته مرتين أو ثلاثة هذا سنة، لكن مرة واحدة واجبة. أما الرأس ففرضها مرة واحدة، وإذا أردت السنة فإذا رجعت يعني أتيت من أول شعرك أقبل أدبر، هكذا هي السنة. ثلاث مرات لا، هي مرة واحدة تذهب فرض، فإن عدت فسنة. هل المراد أني أمشي يدي على كل الشعر؟ لا، على الغالب تمسح برأسك، سواء يدك جاءت على كل الشعر أو جاءت على أغلب الشعر، المهم المراد الرأس، المعتبر الرأس. امسحوا برؤوسكم. سيأتي معنا المسح المرأة على الخمار، وكنا ليس في هذا الدرس، في الدرس القادم اللي هو المسح على الخفين، وسنتعرف على الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف في الدرس القادم إن شاء الله، لكن هنا نحن نذكر الوضوء المعتاد. فإذا كنت تلبس يعني طاقية اخلعها وامسح على رأسك، غترة اخلعها، لكن العمامة يمسح عليها وعلى خبار المرأة، سيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأرجلكم إلى الكعبين. أنا أتيت بصورة هنا في جامع عمر بن الخطاب، كنت يعني أضع رجلي من أعلى، بس يمكن المكان هو غير مناسب، المسجد كبير ويمكن البعض لا يرى، فهذه الصورة انظروا إلى يد الرجل، أين الكعب أيها الأحبة؟ ليس هو العقب، لا، الكعب هو العظم الناتئ، العظم الناتئ على المفصل بين القدم والساق، هذا العمود العظم، ايوه هذا، في واحد نشرح على رجله، الساق اللي هو اللي المتصل بالقدم، هذه القدم تكون على الارض، العمود الواقف عليها اسمه الساق، فالمفصل الذي يربط الساق بالقدم عليه برود نتوء اسمه الكعب، فهذا الكعب هذا الذي أمرنا الله أن نغسل إليه. فإذا كنت تغسل رجليك فاغسلها إلى هذا المكان، لأنك لو نقص مقدار أنملة سيحاسبك الله عز وجل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهذه الأربعة الواردة في الآية يأتي بعدها الترتيب والموالاة وقد سبق شرحها. تعالوا في عجالة من الوقت إلى نقطتين، نقطة النية ونقطة التثنية. النية شرط لصحة الوضوء، بل لصحة العبادات كلها، النية شرط. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنية شرط لصحة العباد، فلو أن واحد فتح الماء وجعل يتوضأ وليس في قلبه نية وضوء لم يصح هذا الوضوء، النية شرط. الفرق بين الشرط والواجب يعني يؤصل له في أصول الفقه، فلا داعي للكلام هنا، المهم أنها لابد منها، لكن النية سهلة، ليس كما يظن بعض الناس أن النية أمرها صعب بحيث تأتي تفتح الماء نويت وتوضأ لصلاة العصر، لا لصلاة الظهر، نويت أن أتوضأ الآن في جامع الملك شيخا لصلاة العصر، نويت أتوضأ في جامع، ليس هكذا، ليست هذه النية. أنت إنسان هكذا توسوس بعدين تصاب بالوسواس. النية أصلا محلها القلب، لا يتلفظ بالنية عند جماهير العلماء، لم يقل بالتلفظ بالنية إلا متأخر الشافعية فقط من المذاهب، وقولهم ولا شك ضعيف، والصحيح ما عليه الشافعية وغيرهم من المذاهب الثلاثة جماهير العلماء على أن النية في القلب، النية محلها القلب، فتنوي بقلبك الوضوء وهي أمرها يسير، ولكن لا بد منها، لا بد من النية. فالنية شرط لصحة لطهارة الأحداث كلها، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. وذهب المالكية والشافعية إلى أن النية فرض من فرائض الوضوء، المالكية والشافعية، ونحن نقول أيضا مذهب الحنابلة اللي هو النية شرط، سواء قلنا شرط ولا فرض قريبة، المهم واجبة مطلوبة، هذا خلاف في أصول الفقه اللي يعنينا أنها لابد منها. إلا الأحناف فقط فإنهم يعني قالوا إن النية سنة من سنن الوضوء وليست بواجبة، والجمهور على أنه لابد من النية سواء قلنا شرط ولا فرض، المهم لابد منها، وهذا هو الراجح، لابد من النية. أمر آخر قبل ما نأتي إلى السنن، والسنن سهلة إن شاء الله تعالى، أمر آخر وهو مسألة البسملة، قول بسم الله. التسمية، هل التسمية يعني واجبة في كل وضوء بحيث يعني لا بد منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل على بعض التأويلات، يعني لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهل معنى هذا أنه لابد من البسملة؟ فالقول الوسط من أقوال أهل العلم أن البسملة واجبة مع الذكر، ساقطة مع النسيان، يعني إذا نسيت مرة تقول بسم الله وأنت تتوضأ، وجيت صليت في المسجد وبعد ما صليت تذكرت أنك ما سميت، ما تجلس توسوس وتقول ما سميت ولا سميت ما سميت، أروح أعيد الوضوء والصلاة، لا، إذا تذكرتها فالحمد لله سمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية ونفى صحة الوضوء على من لم يذكر اسم الله عليه. وإذا نسيت فأنت معذور عند الله تعالى، لأنه في أحاديث أخرى علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر التسمية، لو كانت واجبة لذكرها في كل حديث. فالقول الوسط أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. آخر مسألة قبل ما أدخل إلى السنن، واعذروني ما حبيت أخوض في هذا في السنن حتى تأتي السنن سهلة، مسألة المضمضة والاستنشاق، هل المضمضة والاستنشاق تابعة لغسل الوجه فتصبح واجبة مثل الوجه؟ يعني الوجه غسل واجب باتفاق العلماء، لكن هل المضمضة والاستنشاق واجبة أيضا؟ للأسف في كتب المدارس كده حفظوه سنن الوضوء، أول شيء يعني سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم عدها من فرائض الوضوء، قالوا لأنها تابعة للوجه، أليس الله يأمر بغسل الوجه؟ فمنه الفم والأنف من الوجه. وبعض العلماء قال ليست من الوجه، وهذا قول الجمهور، ليست من الوجه لأنها تجويف داخل عن الوجه، ليست داخلة في الوجه. لكن هناك أحاديث فيها أمر بالتسمية، فيها أمر بغسل بالمضمضة والاستنشاق، رحنا للتسمية، أقول لكن هناك أحاديث فيها أمر بالمضمضة والاستنشاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق. فليجعل، ليجعل هذه فعل أمر، يجعل ليجعل فعل أمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق ثم الاستنشاق. وأيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم له: ثم تمضمض واستنشق. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أيوة. وقال له: إذا توضأت فمضمض. هذا لفظ الحديث، مضمض، مضمض من مضمضة الحية في جحرها إذا تحركت، هذه في اللغة العربية مضمض، مضمض يعني مرة كده ابنك يعني ساكت ما يتحرك كله، مضمض يعني تحرك عشان تحيي اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض يعني حرك الماء في فمك بفعل الأمر. فبعض العلماء أخذ منها الوجوب وهم الحنابلة، وأنا أقول احتياطا أن الإنسان لا يترك المضمضة والاستنشاق لما فيها من أحاديث آمرة بها، ولأن يعني هناك فريق من أهل العلم قال بالوجوب وقولهم قوي، فلا تترك المضمضة والاستنشاق، لا تقول سنة وتتركها، اجعلها كأنها مع الوجه واجبة. وسيأتي معنا صفة المضمضة والاستنشاق في صفة الوضوء. أما سنن الوضوء فهي كثيرة جدا، كثيرة جدا. نحن بقي معنا دقائق في درس الليلة إن شاء الله تعالى، ننتهي من السنن في دقائق أو أقل من الدقائق لعل لا تصل إلى الجمع، ثم نأتي إلى صفة الوضوء وتأخذ الهدية وتنصرف إن شاء الله. سنن الوضوء بعضهم أوصلها إلى ما يزيد على 20 أو إلى 30، فهي كثيرة جدا، فنحن نذكر بعضها. فمن سنن الوضوء السواك، ونحن أخذنا السواك قبل ذلك لما أخذنا في سنن الفطرة، ويعني ثم أتينا إلى السواك وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني مروي بلفظين: مرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومرة عند كل وضوء. وكلا اللفظين صحيح، عند كل وضوء عند كل صلاة صحيح. تريد تستعمل السواك، تريد أن تستعمل السواك عند الوضوء أو قبل الوضوء، سنة، نعم سنة. تريد تستعمله قبل الصلاة، سنة، وأنت مأجور في كلا الحالين. بعض العلماء يعني أراد الآن في العصر الحديث يعني شاف الفرش الأسنان فأراد يجعل السواك مثله عشان يعني يقول للغرب نحن متحضرون مثلكم، يظن هو يظن يعني أن وضع السواك في الجيب أو استعماله يعني خارج المنزل أن هذا خلاف الحضارة، فقال السواك سنة عند الوضوء فقط. طيب حديث السنة، قال هذا حديث يعني غير صحيح، مع أنه في الصحيحين يعني، قال هو غير صحيح، الأصح عند الوضوء فقط، فأنت اجعل سواك عند مع معجون الأسنان إذا حبيت تستعمل الفرشة ولا تستعمل السواك وخليه وروح، هكذا قال بعضهم يعني. فلا يا أحبة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل وضوء صحيح، نعم، عند كل صلاة صحيح، نعم. فمن سنن الوضوء السواك، تريد تستاك قبل أن تتوضأ فهذا سنة. ومن سنن الوضوء غسل الكفين، الكفين، الكف إلى هذا الرسغ، والرسغ هو اللي يفصل الكف عن الساعد، غير المرفق اللي يفصل الساعد عن العضد. فغسل الكفين 3 مرات سنة من سنن الوضوء. أيضا قلنا المضمضة والاستنشاق، تكلمنا هل هي فرض أو سنة، وقلنا الأحوط أننا سنتمضمض ونستنشق. الآن بما أنك ستتمضمض وستستنشق، تبدأ بالمضمضة الأول ثم الاستنشاق بعده، هذه سنة. يعني إذا بدأت بالاستنشاق ثم المضمضة لا حرج، ما في بأس، لكن السنة تبدأ بالمضمضة أول ثم استنشق. تأخذ الماء هكذا، تأخذ منه إلى فمك ثم إلى أنفك هكذا بنفس الكف، تأخذ إلى فمك ثم إلى أنفك، فهكذا المضمضة والاستنشاق، تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق سنة. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم سنة، وذكرنا في الصيام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. اللحية تخليلها، هذا صاحبنا عنده لحية كثيفة، أنا أتيت بها لأن لحيتي خفيفة، فاللحية نوعين، اللحية نوعين، لحية خفيفة كلحيتي أنا، من بين أماكن شعر اللحية يظهر الجلد، فاللي تحت هذا من الوجه، فلا بد من غسله، إذا اللحية الخفيفة تغسل، اللحية الكثيفة مثل أبو أحمد كذا، مثل صاحبنا اللي في الصورة، هذه كثيفة فتخلل. يعني تأتي بيدك مبللة بالماء وتجعلها في داخل اللحية، فتخليل اللحية فرض ولا سنة؟ سنة. طيب وغسل لحيتي هذه فرض ولا سنة؟ فرض، لأن هذا وجه، هذا وجه. تخليل الأصابع، فتخلل أصابع اليدين، وأما أصابع القدمين فتخللها بهذا الأصبع الخنصر، فتأتي تدخله بين الأصابع، هذه سنة من سنن الوضوء. التيامن يعني تبدأ باليمين، كل عضو فيه اثنين تبدأ باليمين، طب الوجه كيف أبدأ فيه باليمين؟ ها يلا قولوا جو، كيف أبدأ الوجه عضو واحد، أنا كل عضو منه اثنين، العضو واحد فهو كله يغسل مرة واحدة، لكن اليدين فيهم يمين وفيهم يسار. انتبهوا، ناموا ناموا ناموا. أنا أريدكم تستيقظوا الآن في سؤال فقهي. البدء باليمين سنة ولا فرض؟ سنة، احفظوا. شوف أنا أغششكم الآن قبل ما أسأل السؤال. والترتيب فرض، فلو أني غسلت يدي اليسار خالفت الترتيب، غسلت يدي اليسار الأول ثم اليمين بعدها، وضوئي صحيح أو لا؟ صحيح. لماذا؟ أيوة، لأني أخليت بسنة. طيب غسلت رجلي الشمال الأول ثم غسلت يدي إلى الرسغين ثم تمضمضت وهكذا إلى رجلي اليمين وتوقف، وضوء صحيح أو خطأ؟ ها خطأ. لماذا؟ لأني أخليت بالترتيب. إذا فرق بين التيامن والترتيب، التيامن سنة، الترتيب فرض. التيامن في نفس العضو فقط، أما الترتيب بين الأعضاء. طيب لا ما شاء الله، هناك في درس عمر الخطاب في الأول أخطأوا ثم أجابوا، فهنا أيقظناكم وغششناكم. طيب من السنن أيضا عجيب، أنا قرأت هذا عند الحنابلة، يقولون من السنن أخذ ماء جديد للأذنين، مع أن هذا خلاف السنة. من السنة عدم أخذ ماء جديد للأذنين إن بقي ماء في اليدين بعد الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح برأسه، فإن بقي ماء مسح بأذنيه، وإلا أخذ ماء جديد للأذنين. إذا من هذا من السنن، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بقي معه ماء، إذا بقي معه ماء من مسح الرأس لم يأخذ ماء جديد، بل ذهب إلى الأذن مباشرة. فانظر سبحان الله، تأملوا، انظروا، تمسح برأسك وتأتي بيدك وهي مبللة بالماء بكل سهولة، تأتي إلى أذنك، ما تتعب للذهاب إلى ماء جديد وتأخذ حسنات زيادة لأنك تفعل سنة. سبحان الله، رأيت من يتعلم العلم كيف يحصل حسنات كثيرة من أفعال بسيطة يسيرة. العلم نور، سبحان الله، العلم نور، ونور الله لا يؤته عار. الثامن من سنن، قلنا عدم غسل أخذ ماء جديد للأذنين إن بقي هناك ماء من مسح الرأس. التاسع، كل عضو يغسل مرة ممكن أضيف عليه مرة ثانية أو ثالثة إلا الرأس، ففي إقبال ثم إدباط. إذا أسميه ماذا؟ الغسلة الثانية والثالثة، غسلت يدي مرة واحدة ثم غسلتها المرة الثانية لا خلينا نأتي في فرض، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، غسلت يدي إلى المرفق مرة واحدة فرض ولا لا؟ بست عليها مرة أخرى فرض ولا سنة؟ سنة. بست عليها مرة ثالثة سنة. فهذه يعني بعض السنن عددها 9، من شاء يحفظها. ونأتي بعد ذلك إلى صفة الوضوء. صفة الوضوء نأتي نجمع كل اللي قلنا، أول شيء ينوي الوضوء بقلبه، ينوي في قلبه، ثم يسمي بسم الله، ثم يغسل يديه إلى الرسغين 3 مرات، ثم يغسل كفيه إلى الرسغين، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات، ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن من الطول، كل هذا يعني يغسله وما بين شحمتي الأذنين كل هذا من الوجه، فيغسله مرة واحدة أو مرتين أو 3، مرة واحدة فرض، مرتين 3 سنة. وإذا كان شعر خفيف غسله، إذا كان كثيف يرسل يمسح على الظهر منه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة فرض، إن زاد مرة ثانية وثالثة سنة، ثم يمسح الرأس مقبلا فرض، فإن أدبر هذه سنة، ثم يمسح الأذنين والأذنين مع الرأس في الفرضية، الأذنان من الرأس. طيب، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. طيب، هذه صفة الوضوء. بقية الهدية. الهدية يا أحبة طبعا لا تقدر بثمن، هذه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الهدية دعاء ستقوله ستفتح لك أبواب الجنة 8. سبحان الله، أنا أريد أتوضأ لأصلي، فمن بداية الوضوء الله يقول لي سأفتح لك أبواب الجنة 8، فكيف لو صليت؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من توضأ بهذه الصفة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أعيدوا للمرة الثالثة، وعشان تكتمل الهدية ستأخذوه في الورق اللي يوزع عشان تحفظ هذا الدعاء ولا تتركه. إذا توضأت هكذا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث رواه الترمذي وأوله في صحيح مسلم إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله في صحيح مسلم. بقي فائدة أخيرة أختم بها الدرس، يقول الفقهاء تباح معونته وتنشيف أعضائه. ما معنى هذه الكلمة؟ تباح يعني مباح، حلال، إذا فعل فعل، ما فعل ما فعل، مباح، ليس واجب ولا حرام، مباح. معونته يعني إيش؟ يعني مساعدته، واحد يتوضأ تأتي تصب له الماء تساعده، مباح. لا يكون يتوضأ تقول لا أصب لك أساعدك، يقول لا اتركني لا تساعدني أريد أتوضأ بنفسي، مباح. وتنشيف الأعضاء أيضا مباح، مباح بعد الوضوء، تباح معونته وتنشيف أعضائه. وأما الحديث الذي فيه أن إحدى أمهات المؤمنين ناولت النبي صلى الله عليه وسلم المنديل لينشف بعد الوضوء فرفضه، فليس هو ثابت وصحيح، ولكن ليس شرط أن التنشيف مرفوض، لا، لربما المنديل كان فيه نجاسة، يحتمل هذا، لربما النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأنه يريد يتبرد بالماء، لربما لعذر، فليس هذا بحجة. إذن تنشيف الأعضاء مباح، فتوضأوا وقولوا الدعاء ونشفوا الأعضاء، تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.